شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك
الثانية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أمير محمود أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والبداية من العناوين قائد الثورة الإسلامية يشيد بجهود طاقم التمريض في مواجهة جائحة كورونا طهران تؤكد أن الانتقام من الأمريكيين ثأرا لدم الشهيد سليماني سينتهي بطردهم من المنطقة دمشق تقول أنه لا يحق للإدارة الأمريكية الحديث عن الوجود الإيراني في سوريا أهلا بكم إلى التفاصيل أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بجهود الممرضات والممرضين خلال فترة جائحة كورونا والتي عززت مكانتهم لدى الشعب الإيراني جاء ذلك خلال كلمة متلفزة بثت على الهواء مباشرة بمناسبة يوم الممرضات والممرضين في إيران تزامنا مع ذكرى مولد العقيلة زينب بنت الإمام علي عليهما السلام وقدم سماحته التهانية والتبريكات للممرضين والممرضات بهذه المناسبة كما عرب عن مواساته لعوائل العاملين في قطاع التمريض الذين فقدوا أبنائهم وهم يضحون بأرواحهم من أجل علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا أعلنت طهران أن الفرصة باتت متاحة لاختبار لقاح إيراني ضد كورونا على البشر مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستجري قريبا وقالت السلطات الطبية الإيرانية أن اللقاح تجاوز مرحلة الاختبار الحيواني بنجاح كامل ولم تسجل أي تأثيرات سلبية على الحيوانات التي خضعت للاختبار للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي
بدأ العد العكسي للاختبار البشري لأول لقاح إيراني لفيروس كورونا بعد أن تجاوز بنجاح كامل مرحلة الاختبار الحيواني ولم تسجل أي تأثيرات سلبية على الحيوانات التي خضعت للاختبار المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح الإيراني ستشمل 56 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عاما وسيخضعون للمراقبة من أسبوع إلى شهر كامل لبحث التداعيات والتأثيرات التي سيتركها اللقاح عليهم
لقد بدأنا من اليوم الأول لانتشار الفيروس بالعمل وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بالدراسات السريرية لوباء كورونا وكنا نبعث بنتائج اختباراتنا إلى وزارة الصحة فور الانتهاء منها
ثلة من الخبراء والمتخصصين الإيرانيين شكلوا نواة الفريق الذي تابع آخر الدراسات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا وبذلوا جهودا دؤوبة للخروج بنتائج حول الاختبارات السريرية المتعلقة باللقاح
لقد شكلنا فريقا كبيرا وعملنا ليل نهار وكنا نراقب الحيوانات التي تجرى عليها الاختبارات السريرية بصورة متناوبة سواء قبل حقن اللقاح أو بعده وكنا نسجل النتائج بصورة دقيقة ومتلاحقة حتى وصلنا إلى النتائج المتوخى
شهور من الجهود والمثابرة انتهت أخيرا بإنتاج اللقاح الإيراني
اللقاح عبارة عن فيروس معطل، أي أن جميع المولدات المتعلقة بهذا الفيروس تم تعطيلها، وقد تم إدخال اللقاح إلى الجسم لكي تبدأ المضادات بعملية الإفراز، وبالتالي يتمكن الجسم بهذا الشكل من مقاومة الفيروس.
اللقاح الإيراني تمكن وبنجاح كامل من تجاوز مرحلة الاختبار على الحيوانات. نتائج الاختبارات الحيوانية أثبتت أن اللقاح يمنح السلامة الكاملة تجاه فيروس كورونا ولا يترك أي تأثيرات سلبية على الحيوانات. اللقاح الإيراني سوف يستخدم قريبا في أولى الاختبارات الإنسانية على مجموعة من المتطوعين، لينطلق بعد ذلك إلى مرحلة التلقيح العام في حال حقق النجاح الكامل.
أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضاي أن طهران تقف بالمرصاد للأمريكان، وأن خطتها لن تكتمل إلا بطردهم من المنطقة. وأضاف رضاي على هامش افتتاح إذاعة المقاومة أن الفريق قاسم سليماني هو شهيد جبهة المقاومة الدولية التي أوصلها للذروة خلال السنوات العشر الأخيرة، وبالتالي أصبحت المقاومة بعد استشهاده مدرسة للتحرير. وتابع قائلا أن على أمريكا أن تدرك بأن انتقامنا القاسي لن يكتمل حتى طرده من المنطقة، معتبرا أن الانتقام القاسي بدأ من ضربة عين الأسد، وسنستمر بضرباتنا للأمريكيين في الوقت المناسب. أكدت إيران رفضها مشاركة دول عربية في أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي، ردا على أنباء عن سعي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإشراك بعض دول الجوار في أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الملف النووي جزء من الأمن القومي للبلاد وليس ملفا إقليميا مفتوحا للمفاوضات، مشددا على أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول هذا الملف. في الوقت نفسه أعلن خطيب زادة استعداد طهران للشروع في مفاوضات إقليمية مع دول الجوار لتسوية أزمات المنطقة. قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الإدارة الأمريكية لا يحق لها أن تتحدث عن وجود إيراني في سوريا، لأن هذا الوجود ليس على أراضي الولايات المتحدة. وأكد المقداد أن الوجود الإيراني في سوريا شرعي وجاء بناء على طلب سوري، وهو وجود أصلا متواضع جدا ويقتصر على حضور مستشارين عسكريين. ودعا الإدارة الأمريكية المنتخبة إلى إجراء مراجعة لسياساتها في سوريا، قائلا أن الخيار أمامها بأن تتأخر في سحب قواتها من هذا البلد. إن الخيار أمامها بأن لا تتأخر في سحب قواتها من هذا البلد. اعتبرت كتائب حزب الله بالعراق قصف السفارة الأمريكية في هذا التوقيت تصرفا غير منضبط، داعية الجهات المختصة لإلقاء القبض على المنفذين. كما طالبت الكتائب بإخلاء مظاهر النشاط العسكري الأمريكي في المناطق السكنية الآمنة ببغداد. يأتي ذلك بعد إعلان مصادر أمنية عراقية مساء اليوم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصواريخ كاتيوشا. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن منطقة انطلاق الصواريخ كانت من معسكر الرشيد، مضيفة أن مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على هذا العمل، ما أدى إلى سقوط الصواريخ داخل مجمع سكني وحدوث أضرار مادية دون خسائر بشرية. قال وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن العدوان المستمر للعام السادس على التوالي دمر محطات الإرسال الإذاعي واستهدف المحطات التلفزيونية والإعلاميين في اليمن. ولدى لقائه السفير الإيراني لدى اليمن شدد الشامي على أهمية إعداد استراتيجية إعلامية موحدة تساهم في تنسيق الجهود، شاكرا لقنوات محور المقاومة مساندتها ووقوفها لجانب الشعب اليمني في ظل الحصار والعدوان. بدوره قال السفير حسن إيرلو إن إيران لديها تجربة متقدمة في الإعلام، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية لنقل التجربة الإعلامية إلى مؤسسات الإعلام في اليمن. لاقى الإعلان عن تشكيل حكومة بين مرتزقة تحالف العدوان السعودي في المحافظات اليمنية المحتلة ردود فعل متعددة، حيث اعتبرت الأوساط السياسية أن هذه الحكومة جاءت بهدف تمرير مزيد من الأجندات. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
برعاية سعودية أعلن في الرياض عن حكومة جديدة يتقاسمها الرئيس المستقيل هادي وحزب الإصلاح المدعومين سعوديا والمجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات. تشكيل الحكومة التي جاءت تنفيذا لما أسمي باتفاق الرياض جاء بعد مخاض عسير ساده الكثير من الخلافات والصراعات. الأوساط السياسية في صنعاء قالت بأن هذه الخطوة لا تهمها في شيء، وأن حكومة الإنقاذ التي تحظى بحاضنة شعبية هي حكومة الجمهور.
هذه حكومة يراد منها تقسيم وتمزيق الوطن، هذه حكومة لا تمثل الشرعية اليمنية الحقيقية. الحكومة الشرعية هي حكومة الإنقاذ الوطني التي تمارس أعمال رائعة، أعمال عظيمة، أعمال تؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات لكافة المواطنين وتتبنى مشاريع تنموية حقيقية. هذه الحكومة أريد منها فقط تمثيل النظام السعودي الإماراتي.
مراقبون سخروا من هذه الحكومة في كون وزرائها يتخذون من فنادق الرياض مقرات لأعمالهم، وقالوا بأن التحالف سعى لتشكيلها والتحكم باختيار أعضائها بهدف تمرير قراراته وفقا لمصالحه وأهدافه ومحاولة إضفاء شرعلة لها. وأشار مراقبون إلى أن هذه الحكومة جاءت لتكرس موضوع انفصال شمال اليمن عن جنوبه والذين ينتمون وزراءها لشطرين بالتساوي، مستبعدين نجاحها وعدم استطاعتها للعودة للعمل من مدينة عدن التي تسيطر عليها أدوات الإمارات.
كل ما يتحرك به هذه الحكومة ستكون خاضعة للإشراف السعودي والإماراتي بشكل كامل حتى على مستوى أصغر القرارات، وبالتالي أستطيع أن نقول أن حكومة السفير لن يكون لها وجود على أرض الواقع في المناطق المحتلة، وستلبي الأهداف والأطماع السعودية التي يريدها إضافة إلى الأهداف الإماراتية.
وتواجه هذه الحكومة العديد من العقبات والمشكلات في طريقها وفق مراقبين، نتيجة سياسات وممارسات التحالف السعودي والإماراتي، ومنها تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام الخدمات وغياب الأمن، كما أن التدخلات المباشرة من التحالف السعودي الإماراتي سيسهم في فشلها.
أعلنت القوات الأمنية السعودية الشيخ حسين نمر اعتقلت القوات الأمنية السعودية الشيخ حسين النمر في أحدث اعتقال لرجال الدين في القطيف والأحساء شرق البلاد. وقال نشطاء من أبناء المنطقة إن اعتقال الشيخ حسين النمر يأتي بعد يومين من اختفائه، مؤكدين أن بذلك يرتفع عدد العلماء المعتقلين في المنطقة إلى 16 رجل دين من أتباع أهل البيت عليهم السلام. على صعيد آخر، أكدت منظمات حقوقية أن اعتقال السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي السيد هاشم الشخص قبل نحو 10 أيام انتهاك قانوني صارخ. تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي الحملة العالمية الشعبية لمقاطعة المنتجات الإماراتية. واعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإمارات بعد قيادتها للتطبيع السياسي مع الكيان الصهيوني ستعمل على قيادة التطبيع الاقتصادي بتوريد المنتجات الصهيونية إلى المنطقة بشكل مباشر أو بأسماء جديدة. وأضاف النشطاء أن الإمارات باتت هي إسرائيل، وإسرائيل أصبحت الإمارات، وكل دينار ينفق على البضائع الإماراتية سيذهب إلى جيب كيان الاحتلال ليقتل طفلا أو يعتقل شابا أو يرمل امرأة أو يهدم بيتاً للفلسطينيين. تواجه باكستان ضغوطاً خارجية لإجبار على التطبيع مع الكيان الاحتلال، وأفادت مصادر مطلعة أن كل من الحليفتين التقليديتين أمريكا والسعودية تبذلان مساعي حثيثة لجر إسلاماباد إلى بؤرة التطبيع، تارة بالترهيب وتارة بالتطميع. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
للواجهة من جديد تعود الضغوط الخارجية المسلطة على باكستان للتطبيع مع الاحتلال مساعا حثيثة تبذلها كل من الحليفتين التقليديتين أمريكا والسعودية لجرجرة إسلامباد لبؤرة التطبيع، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ولماذا باكستان؟
إسرائيل وأمريكا تعتبران التطبيع مع الأنظمة الإسلامية بمعزل عن باكستان تطبيعا ناقصة، كون باكستان القوة العسكرية الإسلامية الأكبر بسبب ترساناتها النووية، كما أن موقعها الجيوسياسي المطل على إيران يكتسب أهمية خاصة للاحتلال، فضلا عن أنها ذات توازن سياسي بين التحالف التركي من جهة والسعودي من جهة أخرى، ولهذا الغرض تم تهديد باكستان بالتضييق الاقتصادي.
الموقف الباكستاني الرسمي لا زال حازما تجاه فلسطين رغم تسريبات إعلام العدو عن علاقات من تحت الطاولة.
نحن مرتبطون بالقضية الفلسطينية كارتباطنا بكشمير، لذا لا نقبل بأي علاقات مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين. الحديث عن زيارة مستشار لرئيس الوزراء لتل أبيب ليست إلا محاولة فاشلة لزيادة الضغوط على إسلام أباد وتورطها بما ليس لها.
نخاف من أن تباع القضية الفلسطينية، لكننا ككشميريين لا نؤمن إلا بالنضال والكفاح والمقاومة لحل قضايانا، لذا فإننا مع الفلسطينيين في مقاومتهم المسلحة لأنها الحل الوحيد للقضاء على الاحتلال.
الشعب الباكستاني بدوره يشكل العائق الأكبر أمام أي عملية تطبيع محتملة، فكما هو معلوم عن هذا الشعب المتدين فإنه حساس جدا تجاه قضايا العالم الإسلامي.
التطبيع مع الاحتلال بالنسبة للشعب الباكستاني لعنة تاريخية، لذا ستكون حكومة عمران خان التي تستلم السلطة للمرة الأولى الأكثر حذرا كي لا تنهي مسيرتها السياسية مبكرا.
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة، معلنا أن إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من بريطانيا هي تدابير قد تستمر حتى توزيع اللقاح. إلى ذلك، أعلنت الصحة العالمية رصة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في 3 دول أخرى هي الدنمارك وهولندا وأستراليا. هذا ووافقت كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بعد تقارير عن تفشي سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
قلق في أوروبا بعد التقارير البريطانية عن سلالة جديدة من فيروس كورونا معدية أكثر من السلالات السابقة بعد جرعة الأمل النسبية التي أثارها الإعلان عن نجاح بعض اللقاحات ضد الفيروس. الإعلان البريطاني انتشر كالنار في الهشيم وأثار قلق علماء الأوبئة الذين لم يستفيقوا بعد من تداعيات كورونا في العالم، وأولى النتائج المباشرة لذلك الإعلان كان في قرار عدة دول أوروبية كإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها تعليق الرحلات الجوية من وإلى الأراضي البريطانية. وتقول مصادر طبية بريطانية إن هذه السلالة الجديدة أصبحت أيضا الشكل السائد من الفيروس بعدما أدت إلى زيادة حادة في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في كانون أول ديسمبر الجاري. ما يثير قلق البريطانيين هو في إعلان السلطات الصحية من أن الوباء قد خرج عن السيطرة.
المتغير الجديد خارج عن نطاق السيطرة وعلينا أن نجعله تحت السيطرة، وهذه الأخبار حول البديل الجديد كانت نهاية صعبة بشكل لا يصدق لسنة مروعة بصراحة، ومن المهم أن يتصرف الجميع كما لو كانوا مصابين بالفيروس.
وفي التداعيات ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تلك التقارير بحسب ما أفاد الإليزي. ودعت منظمة الصحة العالمية من جهتها أعضائها في أوروبا إلى تعزيز قيودهم على خلفية التقارير البريطانية، حيث تأتي هذه الخطوة المفاجئة في اليوم التالي لإعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنجلترا وجزء من شرقها بعد اكتشاف السلالة الجديدة من كوفيد-19 في تلك المناطق. وعليه فالمعلومات حول هذه السلالة الجديدة مقلقة جدا، وفق ما قال البروفيسور بيتر أوبينشو المتخصص في جهاز المناعة من إمبريال كوليدج لندن، خصوصا لأنها تبدو أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%.
ب بهذا أحبتي الكرام انتهت النشرة، والآن تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشيد بجهود طاقم التمريض في مواجهة جائحة كورونا. طهران تؤكد أن الانتقام من الأمريكيين ثارا لدم الشهيد سليماني سينتهي بطردهم من المنطقة. دمشق تقول أنه لا يحق للإدارة الأمريكية الحديث عن الوجود الإيراني في سوريا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم إليكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي تحت عنوان إنما المؤمنون إخوة. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تقدم إليكم عند 1:25، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:55، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 2:28. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:40، ومن ثم نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 12:49، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 12:57. مع الصادقين تستمعون إليها عند 3:05، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:23 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم شهداء الفضيلة عند 4:07، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:23. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تلاوة القرآن الكريم والاستماع له جلاء للقلوب وأنس في الأرواح. فيما يلي نصغ خاشعين إلى تلاوة المعطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد الليثي، وهي من بداية الآية 36 إلى نهاية الآية 42 من سورة النساء المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العلي العظيم.
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه سلام الله أنه قال: خير مفاتيح الأمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول أن إنما، كما سبق أن أسلفت، أداة تفيد الحصر، يعني إذا وضعنا إنما في صدر الجملة تحصر المضمون اللي يجي من بعدها. يعني عندما اقول مثلا انما الاخيار آل فلان مثلا، معناه لا اخيار من الناس الا هؤلاء، فتحصر، تفيد الحصر، تفيد الاختصاص والحصر. عندما يقول القرآن الكريم انما المؤمنون اخوة، ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن لا أخوة حقيقية بين غير مؤمن ومؤمن، إنما الأخوة الحقيقية أن تكون بين المؤمن والمؤمن، أما بين المؤمن وغير المؤمن ما تكون أخوة حقيقية. حصر الأخوة الحقيقية بطبيعة الحال واضح من الآية أن الأخوة الحقيقية بين المؤمن والمؤمن، طبعا هنا المؤمن مقصود بالمسلم، ها هنا كلمة إيمان ترادف معنى الإسلام. زين، شنو المقصود بها؟ هل أنها المقطع من الآية الكريمة المقصود به الإخبار لو المقصود به الأمر؟ وأكو عندنا صيغة أمر مرة تجي بصيغة الكلام بعنوان إخبار، يعني تشوف الآية كأنما تخبر لكن هو أمر في صورة الإخبار، نبه لي. فمن هالقبيل الآن هذه الآية الكريمة، الآن هذه الآية هي أمر في صيغة إخبار، يعني لما يقول إنما المؤمنون إخوة يعني لا يكون تكون أخوتكم إلا مع المؤمنين إلا مع المسلمين، يعني المسلم أخوته الحقيقية مع المسلم، أما مع غير المسلم ما تكون له أخوة حقيقية، كل أخوة يعني العامل الإنساني موجود، لكن الأخوة الحقيقية اللي يرتب عليها آثار أن تقع بين مسلم ومسلم. ولذلك مصالح المسلمين في واقع الأمر هي اللي يجب أن تقدم على أي مصلحة كانت. لهذا نلاحظ أن المشرع الإسلامي ما أراد أن يستعين يوم من الأيام بغير مسلم، عامل غير المسلم معاملة إنسانية بلا كلام. الدين الإسلامي لما إجى ما إجى يحمل سلبية إجاء الإنسان أبدا، الدين الإسلامي عامل الإنسان على مستوى من الإنسانية، لكن حصر التعاون الحقيقي. طبعا ميز المسلم بالأخوة الحقيقية، أن الذي يجب أن تكون له الأخوة الصحيحة والحقيقية هو المسلم. طبعا هذا فرد باب عظيم جدا، يعني الآن على مستوى أفراد، على مستوى شعوب، على مستوى أفراد الأمم، فرقة إسلامية مع فرقة إسلامية، أمة مع أمة، يجب أن تكون بينهما روابط الأخوة التي أرادها الله عز وجل. هسه شلون روابط الأخوة؟ طبعا أكو آثار يرتبها الشارع المقدس على الأخوة، نمر ببعض ملامحها إن شاء الله خلال البحث. بس أولا أردت أن ألفت نظرك إلى التنبيه إلى أن إنما أداة تفيد الحصر، كأن القرآن الكريم يقول لا أخوة حقيقية إلا بين مسلم ومسلم. زين، بعدين نرجع. أولا أكو فرق بالتعبير بين أخوة وبين إخوان، أكو بعض المفسرين يشير إلى هذا الفرق. الأخوة جمع أخو من النسب، لما تقول هؤلاء أخوة يعني متحدرين من أب واحد أو من أم واحدة أو من الاثنين. الأخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة. تنبه لي زين، إذا عندك إخوان من الأصدقاء تسميهم إخوان، لكن الأخوة من النسب يطلق عليهم أخوة. زين، لما القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة، شنو المقصود؟ كأنه يريد يبين أن المسلم للمسلم بمثابة الأخ الشقيق. شلون الأخ الشقيق؟ ها؟ الأخ الشقيق شلون يجب أن يكون متعاطف مع أخيه الشقيق؟ كذلك المسلم مع المسلم. لأن قلت لك المسألة مو مسألة إخبار، لأن القرآن الكريم ما جاي يخبر، لأن لو كان يخبر إخبار هذا الإخبار يخالف الواقع. كيف يخالف الواقع؟ مع الأسف يعني أنت الآن لما تطلع على التاريخ أو تطلع على الواقع الحاضر ليش التاريخ، تلقى المسلمين ما عندهم هذا، هاي الأخوة اللي يريدها القرآن الكريم ما موجودة مع شديد الأسف، يعني مأساة الجانب. يعني تصور أنه من ضيق الأفق إذا مسلم يخالف لمسلم آخر في مسألة من المسائل، يعني إذا صار هذا يخالف هذا في مسألة من المسائل، المخالفة بها المسألة صارت موجبة للتباعد وللتمزق، ما كأنه أكو اختلاف مثلا علمي، والحال الاختلاف العلمي طبيعي جدا. نبه لي، أكو نوع من الخلاف لابد من عندك، هو نوع من الخلاف في الواقع. لا لا يعني لا موجب له. النوع من الخلاف اللي لابد من عند الخلاف العلمي، الخلاف العلمي طبيعي جدا، وما ينبغي أن يكون الخلاف العلمي يحمل على الخلاف الاجتماعي أبدا. أنا لما أخالف لي واحد في مسألة وهو يخالفني في هذه المسألة، هو فاهم من دليل وأنا فاهم من دليل. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. الآن مثلا مرة أنت تقرأ بالقرآن الكريم، تقرأ مرة حتى يطهرنا، أو مرة تقرأ حتى يطهرنا، نبه لي. واحد يقرأ الآية بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض، زين، معناه إذا حصل النقاء، إذا انقطع الدم جاز للإنسان أن يقارب أهله. واحد يقرأها لا حتى يطهرن بالتشديد، يعني مو بس النقاء، لا، النقاء زائدا الاغتسال، أن تغتسل المرأة، فالرجل إذا اغتسلت زوجته قربها. إذا هذا فهم الحكم من الآية، والثاني فهم الحكم من نفس الآية، هذا قرأها بشكل وهذا قرأها بشكل، واثنينهن القراءتان واردات، هاي القراءة واردة وهذه القراءة واردة، زين. مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، واحد يفتهم أن الغاية تقف عند المغير، واحد يفتهم أن الغاية تدخل في المغير. مثل إيش؟ مثلا أقول لك امشي إلى المسجد، لما أقول لك امشي إلى المسجد يعني هل تحط رجلك في داخل المسجد؟ يقول لا، توقف على عتبته برا. واحد يقول أن إلى المسجد معناه أوقف عند بابه، خلاص هذا الحد، هل إلى وصلك للغاية أوقف عند الباب. واحد من علماء اللغة يقول لا، الغاية تدخل بالمغيّة، يعني حط رجلك في داخل المسجد يلا يقال أنك تصل إلى المسجد. فلما يقول لي أتم الصيام إلى الليل، واحد يقول أنا بمجرد أن تغيب الشمس خلاص أضرب المدفع وخلاص، أنا هذا معنى القرآن، يقول لي إلى الليل، الليل الوقت نصين، نص نهار ونص ليل، إذا خلص النهار إجا الليل خلص أفطر أنا. واحد يقول لا، أنا أحط قدمي على الليل أدخل شوية بالليل، لما يقول إلى الليل بعض الغاية تدخل في المغيام باب الاحتياط. اثنينهم ما أخذ دليل منين؟ من القرآن. أكو من هالنوع أحاديث روايات واردة بالسنة، مثلا الأخبار والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنا عندي روايات عن طريق أهل البيت واردة بأن النبي كان يجمع بين الصلاتين بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، الروايات عندي متواترة عن طريق أهل البيت، وروايات عن طريق المذاهب الإسلامية الأخرى. أنت تقول لا، هذا عندي مو ثابت، ما عندي روايات أنا متواترة، لك رأيك وإلي رأيي، بس مو معناه أنا لما أقول لك رأيك وإلي رأيي أن أختلف معك، يعني هاي المسألة توجب أن يكون خلاف بيني وبينك، يعني لما تشوفني أجمع بين الصلاتين تيجي تنعتني بنعوت غير إسلامية. لا، أدب الإسلام وأدب العلم يقتضي غير هذا، لأن أنا لما أختلف وياك في مسألة أنا مختلف من نفس الدليل، أنا ما أخذ دليل وأنت ما أخذ دليل. مثلا الخليفة عمر دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لقى المسلمين من يسجدون المسلمين من يشيلون راسهم، التراب يلصق بروسهم، يصير التراب بجباههم، يضطرون ينفضون، كل واحد ينفض قصته، فأمر بأن يفرش المسجد بالحصباء، يجيبون حصو. قاموا المسلمين يجيبون الحاصو يخلوه تحت جباههم، يرفع جبهتهم عن التراب، زين، باعتبار اولا من الارض ونظيف، وكانوا يبردوه بايديهم، حتى في ايام النبي بعضهم يجيب له حصو يبردها بايده عن الحراره ويسجد عليها باعتبارها قطعه من الارض. يعني انا لما اعرف ان هذا الروايه اللي يحب من عندكم انا ارشده الى النظر، خلي شوف الى اوائل السيوطي مثلا، شوف كتاب محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر، موجود يذكر أول من فرش المسجد بالحصبة الخليفة الثاني، زين، وكانوا الناس يسجدون على الحصبة. أنا الآن أيضا أجيب لي قطعة أرض أسجد عليها ترفع رأسي عن مستوى الأرض. هي صارت قابل معادلة ذرية، يعني نظل احنا نحكي يومية نحكيها للحكاية أنه هذه ترى قطعة من الأرض، لا تتعب دولاي. يعني فرد لغة مو لغة علم، لغة العلم تقتضي غير هذا. نبه لزين، واحد يريد يحط له لغة مال تهريج شيء ولغة علم شيء آخر. إذن في واقع الأمر الاختلاف العلمي لابد من مثلا، قد مثل آخر أضرب لك، المذاهب الإسلامية تستند في رواية العول على اليمن، في رواية التعصيب على رأي طاووس. احنا طاووس نعتبره ضعيف، يعني واحد الآن إذا مات وعنده بنت، المذاهب الإسلامية تطي البنت نص بالفرض والنص الثاني تطي للعصبة، استنادا إلى رواية واردة عن طاووس. احنا لا، الإمامية مو هالشكل، نقول أن الرواية الواردة عن طاووس لأن طاووس ضعيف ما نقبل روايته. فايش نرجع؟ نرجع للقرآن، نطي نص من الميراث باعتبارها فريضة، القرآن فرض لها زين، والنصف الثاني نطهيا بالرد، الأقربون أولى بالمعروف الرد عليه، ماكو أقرب إلى من بنته، نشيل الميراث كله نطهي له. إذن أنت ماخذ دليلك من السنة وأنا ماخذ دليلي من القرآن وكلاهما منبع واحد، فالخلاف العلمي لابد من عنده. لما يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، ما يريد يخبر إخبار، لا جيجي يأمر أمر، لأن لو يخبر إخبار الإخبار غير واقع مع الأسف، لأن المسلمين تناحروا. قلت لك أكو مثلا، ما أدري اللي يحب من عندكم يشوف، أكو كتاب للشيخ عبد العزيز عيسى أنا أشرت إلى أكثر من مرة، ما لا يجوز فيه الخلاف. صور هذا واحد يجي يوقف من الشافعية، تأمل لي من الأحناف، يجي يصلي ما يقرأ السورة الحمد ما يقرأها. ليش؟ لأن الإمام الشافعي مع باقي المذاهب يذهبون إلى أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، واحد يكون يقرأ الحمد، إذا ما يقرأ الحمد ما تتم الصلاة. لكن عند الإمام أبي حنيفة لا، لو تركها عمدا لا تسقط، لا تبطل الصلاة. فهذا يقول ليش أن الشافعي يشترطها؟ إعناد على الشافعي، أنا ما أذكره، أصلي بدون ترك الحمد. أدوك هذا خلق مسلم يسموه؟ ها؟ واحد يسألوه يقول له لا، إذا عندنا طعام وسقطت عليها قطرة خمر لمن نعطيه؟ يقول إلقه إما إلى كلب أو إلى حنفي، لأنه يجيزون شرب الخمرة مثلا. هذا لغة التهريج، هذه لغة يا أباها الإسلام. أنا إلي أن أناقش، أجلي أناقش، أقول له مثلا رأيك بالنبيذ أفرغ ما ينهض لدليل، لكن مناقشة علمية، مو أجي أناقش مناقشة تهريجية. القرآن يريد يأدبنا أدب القرآن، يريد يلقننا خلق الإسلام. عندما يقول إنما المؤمنون إخوة، ما يريد يخبر إخبار، لأن لو أخبر إخبار الواقع الخارجي يشهد بخلاف هذا. إذن يريد يأمرنا أمر، يعني يقول لترتبط أخوتكم لأنكم كلكم ترجعون إلى لواء لا إله إلا الله، وهذا هو أدب القرآن، هذا هو خلق القرآن. زين، من بعد هالمقدمة ننتقل إلى معنى آخر. نقول أن القرآن عندما حمل هذه المساواة قال إنما المؤمنون إخوة، وجه أعلن أخوة الإسلام والمساواة في الإسلام. شو وقت أعلنها؟ أعلنها في وقت كانت الدنيا تعج بالتفاضل وبالتفرقة. كيف؟ يعني انت لما ترجع الى المجتمعات اللي كانوا يسموها مجتمعات متحضرة، تلقاها كانت تتفرق بين الانسان والانسان فوارق عجيبة. يعني قد تستغرب لما تعرف ان ارسطو هالشخصية الضخمة في تاريخ اليونان، ارسطو مثلا اللي يعتبر من اساطين الفكر، كان يقسم الآلة قسمين. نبه لي، يقول الآلة قسمين، اكو آلة صامتة وآلة ناطقة. الآلة الصامتة مثل ايش؟ مثل الفاس والمعول، آلة صامتة. الآلة الناطقة شنو؟ مثل الفلاح، مثل الحارج، يعني ذول اللي يعملون العمال، ذول يعتبرهم آلة، بس آلة صامتة. شايف؟ يقشم الآلة قسمين، آلة ناطقة وآلة صامتة. أرجوك، أي احتقار للإنسانية أكثر من هذا الاحتقار؟ أن هذا شنو ذنبه؟ لأن عامل هذا لعله، شوف الفرق بين هذا التقسيم وبين العامل اللي يدخل على النبي وقد مجلت يده. واحد من العمال من الأنصار رجع من بستانه وإيده بيها مجل ذاب المشحاش توه، وإيده صاير بيها مجل، هذا نوع من ال سميه احنا ضباط بلغتنا العامية، يعني إيده منتفخة شوية صار بيها ماء بيها مجل. النبي شاف إيده، نظر إلى يدها، أخذها، قبلها، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله. أرجوك، أي تكريم للعمل أعظم من هذا التكريم؟ شكون رأكوا فرق بين هاللغة، بين اللي يقسم الناس إلى آلة صامتة وآلة ناطقة، وبين نبي الإسلام خاتم النبيين الذي خلق الوجود لأجله، يأخذ يده يقبلها، يقول إنها يد يحبها الله ورسوله. زين، تجي مثلا إلى إفلاطون، يقول الذي يقف بوجه الرق إنما يقف بوجه إرادة الله، الله يريد المجتمع أن يكون برق. يعني أغسطين الفيلسوف الثالث يقول أصلا خلقنا، يقول فرق أكو بين الرقيق وبين من يشتريه، ويا أكو فرق بين هذا الرق وبين اللي يشتريه. شنو الفرق؟ يعني هذا عنده فلوس ولا ما عنده فلوس؟ هذا الفرق؟ ها؟ شنو الفرق؟ يقول ما يجب أن يعامل هذا مع ذاك، لأن هذا يقدر، يعني معنى هذا يقدر يشتري ذاك ما يقدر يشتري. إذن أصبحت الإنسانية تقاس بوجود المادة وبعدم وجود المادة. هذا اللون من التفرقة. الرومان كانوا هنا، يعني بالبلد المجاور للجزيرة العربية بالشام، الرومان كانوا يقسمون الناس إلى طبقتين، أحرار وغير أحرار. الأحرار يقسمهم طبقتين، الأحرار الأصلاء اللي هم اليونان، والأحرار غير الأصلاء اللاتين. الأحرار غير الأصلاء يقسموهم أربع أقسام. شنو الأقسام الأربعة؟ القسم الأول العبيد، القسم الثاني المعتقون، القسم الثالث الأقنان. الأقنان يعني دول المرتبطين بالأرض، يتبع الأرض حال حال الأرض، يعني شو وقت ما تنباع الأرض. القسم الرابع نصف العبيد يسموهم. كل هالأقسام اللي ذكرتها لك ما حد يتمتع بالحقوق الاجتماعية إلا الأحرار الأصلاء فقط اليونانيين بس، وإلا باقيهم ما لهم حق التمتع بالحقوق الاجتماعية، يعني ما يتساوون أمام القانون أبدا. هذه كان عند الأمم الراقية اللي يسموها. التجي إلى جزيرة العرب، كان أكو بيها نوعين من الموالي. جزيرة العرب كان أكو بيها مولى عتاقة ومولى تباعة. مولى العتاقة شنو؟ يعني واحد يعتقه، إذا عتقه يظل يتبع القبيلة، كان مملوك ويعتقوه يخلوه يتبع القبيلة، يصبح ينحسب مع القبيلة، لكن ما يعطوه حق القبيلة، حق أفراد القبيلة أبدا، إلا إذا ظهرت منه خصلة نادرة، مثلا انعرف بالشجاعة الرائعة، يدخلوه يطوش شوية من الحقوق الاجتماعية. أما مولى التباعة، واحد إما ما إلى نسب، أو واحد ما معروف أساسا، يلتحق له بقبيلة، إذا التحق له بقبيلة سموه مولى تباعة، ما ينطوا الحقوق الاجتماعية عينا اللي تنعطى لأفراد القبيلة. إذا الدنيا كلها كانت قائمة على التفريق. إجا الإسلام، شو سوى الإسلام في هذا المورد؟ وصل الإسلام في هذا المورد أن أعلن مبدأه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إجا النبي، وإذا يجيب لعبد مملوك يزوج بنت سيد البطحاء. زين، عبد كان مملوك زيد بن حارثة، عبد واعتق، يزوج بنت عبد المطلب، النبي نفسه يتزوج أمة، المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموال الغالك الفارق كلها. تعال شوف وين انتهى الأمر. عقبة ابن عامر هذا كان صاحب ناقة النبي، صاحب بغلة النبي بالسفر. إذا النبي سافر عقبة ابن عامر يمسك له زمام البغلة. يقول عقبة: سرت بالنبي رتوة. الرتوة ساعة، تقول العرب رتوة من الليل يعني ساعة من الليل. سرت بالنبي رتوة، يقول من بعد الرتوة نزل النبي أمسك زمام البغلة قال لي اصعد اركب. قلت يا رسول الله في مكانك وعلى بغلتك؟ قال بلى. اركب يا سيدي أنا رجلي لا تطاوعني. قال اركب كما قلت لك. يقول فخفت أن أعصي رسول الله فركبت وقاد زمام البغلة. قال لي أنت رديفي لازم تصير، يعني أنا تعاقب إذا كنت ربا للقلوس فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها وأحمله فإن حملتكما وإلا فإن كان العقاب فعاقبي. نبه هذا الخلق العالي، هذا اللون من الإشعار بالمساواة اللي جاء الإسلام يحمله في وقت كانت تضج الدنيا بالتفرقة. زين نرجع للآية. الآية تقول إنما المؤمنون إخوة، ثم أمرت بالإصلاح بين الأخوين. إذا حدث بين أخ وأخ سوء تفاهم أمرتنا الآية الكريمة بأن نصلح بينهما. الإصلاح بين مسلم ومسلم، يعني قلت لك إنها الإيمان يرادف معنى الإسلام. يقول إذا مسلم صار لمع مسلم آخر سوء تفاهم، نعم ينبغي أن يصلح ما بينهما، أن تستغل الفرصة. وإصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ثم قالت الآية واتقوا الله. اتقوا الله يعني ابعدوا عن المنازعة اللي تسبب لكم التقاطع والتدابر. خلوا تقوى الله تشغلكم عن المنازعة. من بعد هالمقدمة الوجيزة نرجع إلى أقسام الأخوة. أقسام الأخوة ثلاثة. عندنا أخوة دم بعد، وعندنا أخوة دين، وعندنا أخوة نفس. شنو ذني؟ أولا نجي إلى أخوة الدم. أخوك من الدم اللي يلعب معك في بطن واحدة أو يتحدر معك من صلب واحد، يعني إما شقيق من أبوين أو ابن أخوك مثلا لأمك أو لأبيك، هذه أخوة الدم. أخوة الدم في واقع الأمر يرتب الشارع المقدس عليها آثار، يرتب عليها آثار النفقات مثلا إذا كان أخو يملك وأخو لا يملك، أكو هناك تكافل في محيط الأسرة. مشرع الإسلامي يحاول أن يخلي الأسرة مترابطة ماليا، يكفل بعضها بعضا، أكو بها ضمان. زين فيرتب على الأخوة أثر من الآثار بالميراث بالنفقات بالمعاملة بالاحترام. أكو آثار اجتماعية وآثار مالية وآثار أخلاقية يرتبها الشارع المقدس على معنى الأخوة. زين وكذلك يرتب آثار أسرية، يعني بنت أخوك مثلا أو بنت أختك في باب التزاوج هي من المحارم أساسا وما يجوز الدنو إلى المحارم. هاي كلها من الآثار اللي يرتبها. طبعا أكو آثار كثيرة ما رد استقصيها، لكن أريد أقول أن أول أقسام الأخوة هو هذا. جن من بعد هذا القسم تجي الأخوة الدينية، الأخوة اللي تشدك مع الإنسان الآخر وين إلى إطار ديني واحد. هذا اللي تأشر إلى الآية إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الدينية أيضا يرتب الشارع المقدس عليها آثار، يرتب عليه هذا مسلم وأنت مسلم معناه يتكافأ دمك مع دمه وعرضك مع عرضه. يجي الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أصبح دمي كافئك وأصبحت عناصر الكفاءة موجودة. يرتب الشارع المقدس عليها كل الآثار اللي تترتب ما بين مسلم